الأخ بعت نشرة مجهولة تحذر تارك الصلاة من الأقرع, من شجاع الأقرع يعني, ويقول تحت عقوبة تارك الصلاة في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة شهر صفر سنة 1420 إن الله وإن إليه راجعون. هذه الوقعة حقيقية وقد شاهد جميع جمع من الناس وقد صرع بعضهم, حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام. فمصور لك بقى إنسان, إنسان مدفون وفي كفنه وقد لف عليه ثعبان. طبعا ده كله كلام فارغ, ده كله كلام إيه, كلام فارغ. وأن في الحقيقة هذا الشجاع الأقرع الذي يظهر في القبر للميت يظهر له بمناسبة إيه؟ بمناسبة الكنز. بمناسبة عدم تأديته لزكاة مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يتمم فضيحة هذا الأفاك الكذاب. اعتبر أن الشجاع الأقرع سيظهر لتارك مين؟ الصلاة, مع أن النصوص دلت على أن الشجاع الأقرع إنما يظهر لتارك مين؟ الزكاة. إذا عشان ربنا بس إيه؟ يتمم فضيحته على خير, يتمم فضيحته على خير. هذا طبعا إيه؟ كله افتراء على الشر, كله افتراء على الشر. طبعا لسنا نهون من عذاب القبر, لسنا نهون من عذاب القبر, لكن بنقول يعني إن هو يعني استخدم هذه النصوص كذبا في غير محلها ففضحه الله عز وجل. يقول ذكرتم أنه لن يتم شرح كتاب النكاح وما بعده حتى كتاب البيوع لأنكم قمتم بشرح هذه الكتب في مسجد العز بالله, وأود أن ألفت نظركم إلى أمر وهو أن وأن أغلب الحاضرين في هذا المسجد لم يحضروا شرح هذه الكتب, فبذلك سنحرم هنا من شرح هذه الكتب وهي هامة جدا, النكاح والرضاع والطلاق والبيوع واللعان وغير ذلك. وأنا أهيب بك ونحن نعرف كرمك أن تسير بالترتيب في شرح الصحيح حتى تتم الفائدة لنا ولك. طيب وأنا برضو طبعا في كرمك أنك أنت ما تطلعش حبة عيني معاك, خدت بالك, ولا أقوله في مكان أرجع أعيده لك هنا, ولما أشرح حاجة في مكان إذا كنت حريصا عليها فاحضر هناك, فاحضر هناك, ولا مش كلام ده مش حقي. والشرط موجود على أي حال, الشرط موجودة, الشرط موجودة في مسجد العزيز من أول درس إلى آخر درس, وكذلك في مسجد قولة. يعني دلوقتي لما أشرح البخاري هنا أبدأ تاني من أول ترجمة البخاري, بقى سنتين شغال في قولة أجي أعيده هنا تاني عشان خاطر إيه؟ عشان تعايزنا في مسجدك ده, عايزني هنا؟ ما هو المرحلة التانية بعد كده أنا أجي لك البيت, إن أنا أجي لك البيت. وانت تقول لي معلش يا شيخ, طب والله العظيم قد فعلها ناس, والله العظيم قد فعلها ناس, خدت بالك, وطالبوني بالشرح بشرح الصحيحين في بيوتهم مرة أخرى من أول خطوة جديدة على النظافة, يعني نبدأ على النظافة. قلت عادي بمن يطلب هذا الطلب أنه غير موفق وغير مسدد ولا يمكن يستمر ولا يبقى طالب علم نهائي. ولذلك يعني الإخوة تبص تلاقيه جاي, وطبعا ده لا يخلو يوم منه, لا يخلو يوم منه, يقول لك يا شيخ انا جاي لك مساله مهمه جدا وضروريه والدنيا هتقوم ومش هتقعد, تحس بقى انها مساله طلاق خراب بيت بتاعك, تفضل يا سيدي يجي. انا يا شيخ معلش انا طالب علم واسال عني فلان وفلان وفلان وفلان, وانا جاي لك عشان تشرح لي احد الكتابين الصحيحين. يمكن هو سلم على اخ على الباب خارج ولا داخل كان بيطلب نفس مين, نفس الطلب. طبعا الاستجابه لهذه الطلبات, الاستجابه لهذه الطلبات لا يكفي العمر للوفاء بها, كما أنه قد جرب مرات ومرات أن الذي يطلب هذا الطلب إنسان فوضجي وفوضوي ومش بتاع علم ولا بتاع بطيخ, خدت بالك, ولو لبينا له طلبه إنما هما درسين ثلاثة, درسين إيه ثلاثة, يقول لك لا شيخ أنت الكلام ده كلام صعب جدا وكلام تقيل, إنما فعلا الحقيقة اللي عايز يطلب. وبعدين إحنا شفناش كان عند السلف المنهجية دي, ما شفناش عند السلف نهائي, اللي كان عايز يحضر الدرس كان يروح للشيخ المسجد, صح ولا لا, وكان بيقعد عند ركبه هناك وكان بيطلب على دي, انما طلب. والكلام ده انا بقوله طبعا عشان خاطر اللي ما طلبش منكم ما يطلبش ويعافيني من الرد ومن شرح عدم امكانية ذلك. وليه؟ طب ولو شوف بقى البجاح يقول لك طب ولو ساعة كل يوم, ولو ساعة اقول له طيب الساعة دي هتحتاج مني قبل ما اقعد معاك 3-4 ساعات. يقول طب ولا يا شيخ ما احتسب, احتسب احتسب ايه, انا يا ابني عندي واجبات عينية, عندي شغل اتكسب منهم, وعندي زوجتي وعندي اولادي وعندي دعوة عامة, خدت بالك, ودعوتي العامة دي انا بشرح فيها علم وبشرح فيها كتب العلم, اللي هو انت هتيجي تسمع مني بعض اللي ممكن اقول في المحاضره. ما هو الواحد لما يكون قاعد قدام واحد ما بينشطش قوي زي ما يكون قاعد قدامه 100، صح ولا لا؟ وكمان الفتح يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، مجرب الفتح ربنا بيفتح لما يكون عدد كبير، وبعدين لما يكون عدد كبير وانت قاعد بتسمعني بيدور في ذهنك حاجه غير اللي بتدور في ذهن الثاني والثالث والرابع، وكل واحد ما الاسئله دي لو واحد بس اللي حضر الدرس هيوجه الاسئله دي، كل الاسئله دي لو واحد بس اللي حضر هيوجهها، مش هيوجهها، ممكن ما يخطرش باله الا سؤال واحد او سؤالين او ما يخطرش باله حاجه. خدت بالك؟ يقول لك ولو ساعه بس. ساعه ايه؟ وين لما يفقد الامل يقول لك طب ماشي، طب يوم في الاسبوع، طب يوم في الشهر، طب ساعه في الشهر. لما انت طالب علم وفلان وفلان يعرفوك، كنت فين بقالك سنتين وثلاثه واربعه، لما انت جاي لي كده وشايف ان انا شيخ مطمطم معتبر يعني يعني حق ان يؤخذ على يدي، انا ما شفتكش نهائي في درس من الدروس، وبقالي 10 سنين 12 سنه 15 سنه بدي دروس، ما شفتكش ليه؟ خدت بالك؟ الاسئله بقى اللي تحرج والاسئله اللي ملهاش جواب، فما فيش حد بقى ايه يطلب الطلب ده. اللي عايز يطلب بصدق واخلاص حتى مهما كان عظيما يجي في المسجد ويقعد جنب افقر الناس، جنب افقر الناس وادنى الناس، الغني بجوار الفقير. لماذا شاع صلاه الجماعه؟ خدت بالك؟ يعني تجد فيها الوزير جنب الغفير والغني جنب الفقير، حتى يتعلم الكل الذل والتواضع والخشوع والإنابة إلى الله عز وجل، لأن هذا موقف لا يقبل أو لا يقبل الله تعالى من عبد عملا إلا بتقواه، إلا بتقواه. فأنت عايز تتعلم هدي مجالس العلم، هي دي، إنها مش أنت عايز شيخ ملكي. أيها يا أخي الله يهديك. لماذا سميها سورة البقرة بهذا الاسم؟ لأن أعظم حدث فيها هو الحدث الذي أتى من بني إسرائيل عليهم لعنة الله في مراجعتهم لأنبيائهم بهذه البقرة المذكورة في هذه السورة المباركة. وكل سورة لها أكثر من اسم، وإنما عرفت واشتهرت باسم معين لأنه في الغالب أعظم حدث تكلمت عنه السورة، والله أعلم. عندما سأل الرسول سيدنا جبريل عن عمره قال أنا كوكب من نور مر علينا كل 300 سنة، مر علينا كل 300 سنة ومر عليه 9 مرات. قال له سيدنا محمد أنا الكوكب. إيه ده؟ هو إيه ده؟ ده الوضعين ما سمعوش عنه، جماعة اللي كانوا متخصصين في وضع الحديث لم يسمعوا عن هذا. عند الصعود إلى فدفد يسن التكبير، فهل عند الاستواء في أعلاه أم أثناء الصعود نفسه؟ لا، أثناء الصعود، أثناء الصعود. وفي أثناء نزول الحديث في صحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على كل شرف، يعني يكبر على كل مكان مشرف يعني عالي، ويسبح عند كل هبوط. فيسن لك وانت طالع الكوبري او تطلع المكان العالي تكبر، وانت نازل ايه تسبح تقول سبحان ربي الاعلى. ثلاثا. يقول اشترى رجل شاة ليضحي بها يوم العيد، ولكن شاء الله ان تلد هذه الشاة قبل شهر ونصف، فهل يجوز له أن ينحرها يوم العيد علما بأنها ترضع صغارها وهم بحاجة للرضاعة؟ خلاص، ما دام الصغار بحاجة إلى الرضاعة فيجوز له أن يستعيض عنها، يجوز له أن يستعيض عنها بشاة أخرى، وإن كان قد أوقفها هي أي بعينها فإنه ما حاد عن هذا الوقف بعينه إلا لضرورة وعذر، إلا لضرورة وعذر، فله أن يستعيض عنها بشاة أخرى. الله أعلم. قل هل تكرمتم فأوجزتم لنا أعمال الحج والعمرة بالترتيب ومسائلها في الزمن والمكان في بحث صغير، لأن هذا في الكتب الصحاح يحتاج إلى ما منحكم الله تعالى إياه من العلم والحكمة والفطنة التي لم تكتب لنا بعد. على أي حال، شيخنا الشيخ محمد المقصود شرح أعمال الحج والعمرة يوم الأربعاء الماضي في حوالي 5 ساعات، يعني قعد من صلاة المغرب تقريبا لحد الساعة 1 بالليل في مسجد السلام في المعادي. طبعا ما بيقعدش معاه بقى للرجال، صح؟ هو قال انا هشرح اعمال الحج من الاول للاخر. وانا لما سمعت الخبر ده في اذاعه المسجد قلت اللي عنده استعداد يبيت هنا يتفضل. وشيخنا محب جدا وشغوف بذكر الادله وسردها، فلا يتكلم الا وهو مؤيد بالدليل. قلت اللي عايز بقى يحضر يبقى يعمل حسابه ان هو هيبات هنا يجيب سحوره معاه. وفعلا يعني قضى من بعد صلاة المغرب حتى الساعة الواحدة ليلا، فطلع تقريبا حوالي 4 أشواط أو 5 فيها أعمال الحج من أولها إلى آخرها. وبدل ما تخلع قلبي ولن أوفيك كما وفاك شيخنا الشيخ محمد المنصور، فهو عالم الصحوة الشيخ محمد المقصود هذا عالم الصحوة، وهو إذا كانت الرحلة تستحب لأحد أو تجب لأحد فإنما تجب إليه. إذا كانت الرحلة في طلب العلم تجب لأحد في هذا الزمان أي في بلادنا فإنما تجب للشيخ محمد المقصود، ولا أزكي أحدا بعده في باب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. أما في باب علم الحديث فإن الرحلة أول ما تكون لشيخنا الشيخ محمد عمر عبد اللطيف، ويلحق بالشيخ محمد عبد المقصود الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في الإسكندرية. فأذكر بهذا قولة إن المحامد قد طووا، المحامد قد طووا جياعا، فهذا محمد بن مقصود وهذا محمد إسماعيل وهذا محمد عمرو بن لطيف، هؤلاء محامد الرحلة إليهم من أقرب القربات في هذا الزمان، والله تعالى أعلم. الله يحفظ. نعم، أيهما بني أولا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى؟ لا، المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أنا بقول لك الذي وضع القواعد، المسجد الأقصى آدم. أين آدم وأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد وضع أولا، قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة. ماشي، فما تجيش بقى تقول لي إيه، تقول لي المسجد الأقصى ولا المسجد النبوي الأول؟ ده المسجد النبوي ده في آخر الزمان، لأنه مرتبط بآخر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. كيف تقسم الأضحية؟ وهل الرأس والحواشي تدخل في تقسيم؟ على أي حال قسمتها قسمة الأضحية أمر ليس عليه دليل إلزام، بل تقسيمها مستحب، تقسيمها مستحب، ولا يلزم أن تقسمها قسمة بميزان الذهب 3 أثلاث، بل تقسمها بالنظر، تقسمها بالنظر. والأفضل أن تتخلص من هذه الحواشي وألا تجعلها في قسمك، فإذا جعلتها في قسمك فاجعل قسمك كقسم غيرك. يقول إذا أعطى للجزار نصيبا فهل يأخذه من نصيبه أو من نصيب البيت أو الأقارب؟ لا، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، إنما الجزار يأخذ أجرا خارجا عن الذبيحة. فإذا أعطيته شيء من الذبيحة فهذا الشيء يخرج من هذا التقسيم، يعني بعد ما يأخذ الباقي يقسم إيه؟ 3 أثلاث. أو أن تجعل إذا كان هذا الجازر أو الجزار فقيرا تجعله من قسم الصدقة، أو إذا كان صديقا تجعله من قسم الهدية، تجعله من قسم الهدية. هل حديث حرب الهرمجدون صحيح؟ ولو كان صحيحا فنرجو نبذة عنه. احنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، وقلنا ان حرب هرمجدون ديت خدت بالك الاصل فيها انها من وضع اليهود ومن فعل اليهود، وانه لا حديث صحيح في تسميتها بهذا الاسم، انما الحرب قائمة بين المسلمين واليهود، ها؟ انما اسمها حرب هرمجدون او موقعة هرمجدون أو أن هرمجدون أتى ذكره في بعض الأحاديث أو في أحد الأحاديث حتى الضعيفة لم يحصل، لم يحصل. وأرجو ألا نصدق من يردد خلف اليهود مصطلحاتهم، يعني أنا عايز أقول يعني مش لازم نؤمن باليهود أو كده، يعني مش لازم نسير في ركاب اليهود والنصارى هذا السير فنؤمن بكل شيء يقولونه، ونعتقد أن اليهود والنصارى إنما يعرفون كل شيء عن العالم، خدت بالك؟ لأن هذا حقيقة إيمان في غير موضعه وفي غير محله، بل هو انبهار بعالم الكفر، وأنت مطالب أن تضع عالم الكفر تحت قدمك، كما قال عليه السلام ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي إيه؟ مال ده كلام هتحفظه خلاص ولا إيه؟ طب ما هو الجاهلية هذه ما هي الكفر؟ هي الكفر عند الإطلاق قبل مبعث النبي وبعد مبعث النبي على الكافرين الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل مظاهرهم الخاصة بهم إنما هي في أصلها تحت إيه؟ تحت أقدامنا. يقول لك الأمريكا وأمريكا، أمريكا دي عرفت إيه؟ لما أمريكا عارفة كل حاجة كده تقول لك طب ما أمريكا دلوقتي بتقول إن هي عندها من تكنولوجيا ما أظهرت به الفتات في قاع البحار، في قاع من البحار. ولو كان المسيح الدجال حي الآن على معتقدنا لكانوا جابوه، كان الأمر الصناعي جابوه، صح ولا لا؟ يقول لك كده، يقول لك طب دلوقتي انت عارف ان الامر، انت قال يعني انا عارف خلاص بقى، يعني امر مسلم به. خدت بالك ان الامر الصناعي ده اظهر النقير والقطمير، ما سابش حاجه، ومع هذا لم يخبرنا ولم ينبئنا عن مين؟ عن مكان المسيح الدجال. ولو كان حقا، شوف شوف الخطوره، ولو كان حقا لاظهره، ولو كان حقا لايه؟ لاظهره. يا مصيبتك السوداء بقى، انت بتكذب احاديث صحيحة في الصحيحين. خدت بالك؟ على اعتبار ان امريكا عملت الامر الصناعي الذي اكتشف كل شيء. طب ما اكتشفش اسامة بن لادن ليه؟ مش اسامة بن لادن مدوخهم بقاله سنين؟ مش مدوخهم بقاله سنين؟ طب ما جابهوش ليه؟ ولا الامر الصناعي برضه ما عرفش يجيبه؟ ولا هو مات؟ ده كذب، كذب عشان يخربونا عقيدتنا والله. يقول لك، يقول لك القمر الصناعي صور ملابس صدام الداخلية. يا سلام، للدرجة دي؟ طب لو كانوا هم فعلا بيكرهوا صدام زي ما بيقولوا، طب ما يجيبوه، يخلوا القمر الصناعي يخطفوا، صح ولا غلط؟ ده الكلام ده، الكلام ده في منتهى الخطورة علينا احنا. وللأسف الشديد احنا بنقرأ القرآن وبنصدق عشان تعرفوا ان انتم بتاخدوا عقيدتكم وفقهكم من الصحف والمجلات، مع ان احنا في دروس العلم بنقول يا اخوانا القرآن ما ينفعش يتاخذ من القرآن، لازم على يد الشيخ. العلم لازم فيه التلقي، ما ينفعش فيه الصحف. وانت حافظ المنشطات دي، لكن وقت الايه؟ وقت الوقيعة، وقت ما بتقع بتقع، صح ولا لا؟ ولا يا ريتك بتقع في مسألة فقهية ولا فرعية، ده بتقع في عقيدة، بتقع في امريكا اغلب الغلب، اغلب من الغلب. لكن صولجان وبهرجان وغير ذلك عشان خاطر انت يستقر في قلبك، خدت بالك، عدم منابذة هذا البلد مع انها اضعف، والباطل مهما انتفش ضعيف ولا لا ولا قوي، والحق مهما ضعف فهو يشمل القوة بين جنباته. واذا كان دلوقتي ضعف المسلمين وهزيل، رغم هزيل المسلمين وضعفهم، الا ان برضو الغرب الكافر الملحد خذاك بيعمل للمسلمين مليون حساب مع ضعفهم. ليه؟ لانهم عارفين ان هم معهم المنهج القويم. لو صحف يوم واحد، يوم واحد صحي فيه المسلمين لمنهجهم عارف انهم على الحق المبين، خدت بالك، ما خلاص هم دول هيتأخروا، هيتأخروا. طب خلي امريكا ديت، خلي امريكا واوروبا مجتمعين، خدت بالك، يسمعوا ان زعماء العرب اجتمعوا وقرروا الجهاد، وقرروا مين الجهاد، هيعملوا ايه؟ والله يعملوا على روحهم ومعدين في بلادهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرته بالروح بمسيرة مين؟ شهر. ده من هي الامريكا ما بقاش شهر ولا حاجة، ده بقى 10 ساعات، خدت بالك، نصرته بالرعب. يعني ده الرعب اللي هيوزموا به على مسيرة شهر. اما لو عارفوا ان المسيرة 10 ساعات بس، يعملوا ايه؟ هيعملوا طبعا على روحهم بقى، صح ولا لا؟ فانت يعني ما تأمنش بامريكا او كده. عام في الامة، وده مذهب الجمهور، عام في الامة، وبعضهم قال هو خاص بالنبي، لكن الصواب انه ايه؟ انه عام في الامة. كلما نظرت الى الشيوخ استحقرت نفسي، خاصة عندما أنظر إلى طلاب العلم أجد نفسي ضعيف في طلب العلم، وإيه؟ وكان عزائي أني ربي ابني أن يكون مثل العلماء الكبار، وأعزي نفسي بأن أحضر مجلس حضرتك، عسى أن يكون في القليل بركة، بركة العلم، فهل هذا يكفي؟ إن شاء الله يكفيك، إن شاء الله يكفي أن تقوم على تربية ولدك وتنشئتي تنشئة صالحة، إن هذا من أفضل الأعمال في هذا الزمان الذي انتشر فيه الباطل في كل مكان وانتفش. وإذا تركت ولدك لحظة ضاع منك، ضاع منك، فربما رجع وربما لم يرجع. فمن أفضل الأعمال حرص الآباء على تربية أبنائهم وتنشئتهم في هذا الزمان تنشئة صالحة. صحيح الجيل اللي احنا فيه ده جيل ربما يكون لا بركة فيه ترتقب وتنتظر، يعني لا يكتب النصر على يديه، ربما يكون ذلك. أما الأمل معقود بإذن الله تعالى في أبنائنا وأبناء أبنائنا، وأن وجه الأرض يتغير إن شاء الله في أزمانهم، نسأل الله ذلك، وأن يتغير في زماننا. لكن يعني احنا شايفين الصورة، مع أن إيماننا بأن الله تعالى يغير الأرض في أقل من قوله كن سبحانه وتعالى، لكن هي نواميس الكون، نواميس الكون، بل هي النواميس الشرعية التي تقضي بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما كان التغيير من جهة الواقع أمر يحتاج إلى مدة من الزمان، عقدنا الأمل في أبنائنا وأبناء أبنائنا. أما نظر الأخ للعلماء أو للدعاة أو المشايخ واحتقار نفسه، فربما يكون هو بهذا القلب وبهذا النظر أفضل ممن احتقر نفسه أمامه. نعم، والمسألة عند الله عز وجل ليست بأن ده شيخ وده طالب أو أن ده فقير وده غني، المسألة كلها مربوطة ومرهونة بالتقوى. فربما يكون عندك من التقوى والإخلاص لله عز وجل ما ليس عند كثير من الشيوخ، أنا أول هذا على اعتبار أني شيخ، فحذري أن تحتقر نفسك إلى هذا الحد. ولكن على أي حال هذا مظهر من مظاهر الخضوع والذل والتواضع لله عز وجل وعدم الكبر والعجب بالنفس الذي هو آفة الآفات. هل من الأفضل الصمت عند ذكر العلماء خاصة إذا كانوا لا يدعون إلى ضلالة أم بيان ما يفعلون؟ على أي حال يعني منهج السلف بين يدي علمائهم السماع وعدم الاعتراض إلا إذا أشكل عليهم أمر وجب السؤال عنه فإنهم يسألون حينئذ. هل المطلقة من عقد القران رجعة؟ نعم لها رجعة بعقد جديد ومهر جديد وطلقتين. إذا أنت عقدت على امرأة ولم تبني بها وطلقتها فإنما يجوز لك أن ترجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، ويحق لها ما قد أحققته لها أولا في العقد الأول من صداق كامل إذا كنت قد خلوت بها، أو من نصف الصداق إذا لم تكن بينكما خلوة. أما رجوعها إياك بالعقد الثاني فإنما يبقى لها في ذمتك طلقتان، يعني هي ترجع بطلقة. رجل قال لزوجته أنت حرام علي في الدنيا والآخرة، فما حكم المعاشرة؟ والآخرة كمان ده أنت عايز تقطع كل العروق وتسيح كل الدماء. ها؟ ليه يا أخي يا شيطان؟ ده لو أن الله تعالى أدخلها الجنة، وإن شاء الله يدخلها الجنة ما دامت مسلمة، قد تبارك فالأمر كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ مش هيبقى بينك وبينها غل، يعني أن الله تعالى ينفيك كل ما كان بينك وبين إيه؟ امرأتك من خلافات ومشكلات وغير ذلك. وأن المرأة إذا دخلت الجنة فهي زوجة لزوجها، فهي زوجة لزوجها الذي تزوجها في الدنيا. فقوله أنت علي حرام في الدنيا والآخرة، أما الآخرة فإن الله تعالى يعني يفعل بالمرء وبالمرأة أو بالرجل والمرأة ما تقدم ذكره له. وأما في الدنيا فإن قصر بقوله أنت علي حرام في الدنيا ظهارا وقع ظهارا، وإن قصر به طلاقا وقع طلاقا. قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، أنت علي حرام، هو من الألفاظ الضمنية التي تحتمل وقوع الطلاق وتحتمل عدمه فإذا قال له أنت علي حرام نوى به، لأن أنتم عارفين النية شرط في إيقاع الطلاق الضمني بخلاف الصريح. لو قال لامرأتي أنت طالق حتى وإن لم ينوي الطلاق يقع مين؟ لأن اللفظ صريح لا يحتاج إلى نية، أما اللفظ الضمني الذي يحتمل وقوعه وعدم الوقوع فإنه يحتاج إلى إيه؟ إلى نية. ولذلك وهذه الصيغة أنت علي حرام من الألفاظ الضمنية، فإذا كان يقصد أو نوى بهذا اللفظ إيقاع الظهار وقع الظهار، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسه. فإذا عجز عن الصيام بمعنى أنه لا يقدر عليه وهو معذور بين يدي الله، مش واحد بقى يجي يدلع ويقول له مش قادر، لا أنت حر، خدت بالك؟ إذا كنت بصوم رمضان يبقى أنت من المكلفين بالصيام، إذا كنت ممن وجب عليه الصيام في رمضان فاعلم أن صيام الكفارة واجب في حقك كوجوب رمضان تماما بتمام. فإذا عجزت عن الصيام أو كنت لست من أهله فإنما يجب عليك إطعام ستين مسكين. أما إذا كنت نويت بهذا القول طلاقا فيقع طلاقا. واحد يقول لك سيبني بقى من الزهر ده اللي هيغلبني، يا أخي ناوي طلاق، يا أخي أنا ناوي طلاق، خدت بالك؟ يقول لك أنا هقولها وكمان أعذب نفسي شهرين، أفضل صايم شهرين وكمان لو تخللهم يوم كده ولا حاجة، خدت بالك؟ أرجع عيد من أول تاني ده انا مش هخلص، ده انا ممكن اقضي الشهرين دول في سنه كامله. يقول لك لا انا كنت ناوي طلاق يا جدع. لا طبعا ده ما ينفعش، ده حيله على الله عز وجل. لو انه ما نوى طلاقا ولا ظهارا، وهذا كلام اهل العلم، لو انه ما نوى طلاقا ولا، بس انا كنتش عايز اقولها، كنتش عايز اقولها، كل واحد بقى ايه ما عندوش دين هيعتبر ان دي فتوى. ها لو لم ينوي لا طلاقا ولا ظهارا فعليه كفارة يمين. ضحكت انت دلوقتي ما عشان كده ما كنتش عايز اقولها. خلاص صح، كل واحد مسؤول. امرأة لا تمت وجهها فما كفارتها؟ التوبة، أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا من فعل الجاهلية، هذا من فعل الجاهلية. اللي هي مين؟ التي لطمت، التي لطمت هي على أي حال لو أنها شفعت التوبة بسائر أعمال البر ومنها الصدقة والكثرة من النوافل وغير ذلك، فهذا أحب، هذا أحب. امرأة زوجها لا يصلي إلا كل شهر أو شهرين الجمعة، فما حكم المعاشرة وهي تنصحه كثيرا ويأبى الحق معه، فماذا تنصح الزوجة؟ يقول ومع هذا هو يشد عليها في النفقة. إذا كانت هذه المرأة بهذه المثابة، يعني أنها صادقة فيما تقول، أنها صادقة فيما تقول، وأنا أقول في صادقة فيما تقول لي، لأن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وقالت يا رسول الله إن زوجي لا يصلي، إن زوجي لا يصلي، وإذا صمت فطرني، وإذا صليت ضربني، وإن زوجي هو صفوان بن معطل هذا، وأشارت إليه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جزء اللي قاعد قدامك ده صفوان بن معطل، إذا هو لا يصلي أولا، خدت بالك؟ وإذا أنا صمت فطرني، إني من قوم إذا نمنا لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. أنا كده، مش أنا لوحدي، ده القبيلة كلها كده، والعيلة كلها كده مبتلية بالبلوى دي. إذا نمنا زي ما نكون ميتين، ميتين، تقلب فيه مهما تقلب، تقعد توقفه تنيمه تضربه بالنار برضه مش هيصحى. هو بيصحى بقى براحته فين؟ هناك الساعة 9 10 11 لما إيه؟ إني من أهل بيت لا يقومون إلا إذا طلعت الشمس. قال يا صفوان إذا قمت فصلي. إذا قمت إيه؟ طبعا ده مش لك أنت، دي لصفوان، ومن كان على نحو صفوان. ماشي؟ طيب. ثم قال يا رسول الله وإني نهيتها أن تصلي بصورتين في كل ركعة، وإني نهيتها أن تصلي بصورتين، وده قولها بقى إيه؟ وإذا صليت ضربني. قال وإني نهيتها أن تصلي بصورتين في كل ركعة. فنظر النبي إلى المرأة وتبسم وقال إنما يكفيك صورة واحدة، صورة واحدة كفاية، خدت بالك؟ قالت وإني إذا صمت فطرني. قال صفوان يا رسول الله إني رجل شاب، وأنتم تعرفون حاجة الشباب إلى النساء، خدت بالك؟ إني رجل شاب، وإن هذه المرأة تنطلق في صبيحتها تصوم حتى تسرد الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإيه؟ إلا بإذن. بس أنت العبرة شوف شكوة المرأة، إذا صليت ضربني. تعرف بقى دلوقتي لو جات واحدة وكتبت لنا رسالة وقالت إيه ده جوزي لما بيشوفني بصلي بيضربني، طبعا إحنا كلنا هنقوم عليه نكفر، صح ولا لا؟ في حين ان لا بد من مراجعة مين؟ الشكوى، لا بد من معرفة. عشان كده انا بقول لو ان هذه المرأة صادقة فيما تقول، خدت بالك، وان زوجها لا يصلي الا بعض الصلوات ويترك البعض، او يصلي احيان ويترك احيان، فلتعلم ان زوجها الذي على هذا النحو على مذهب من يكثر تارك الصلاة فانهم لا يكثرونه، وان الذي يكثر تارك الصلاة انما يكثر تارك الصلاة بالكلية، الذي تركها بالكلية لا يصلي قط لا جمعة ولا سبت ولا حد، ما بيصليش نهائيا، فهذا مذهب من يكثر تارك الصلاة. لكن بعض العلماء أو الشيوخ إنما يطلقون القول من باب الترهيب والوعيد الشديد لترك إيه؟ الصلاة ولو لفرض واحد، وهذا على أي حال من حكمة الدعوة لله عز وجل. أما التوصيل العلمي فإنه شيء آخر يختلف عن الدعوة وترهيب الناس من المعاصي وغير ذلك. وهذه المرأة ينبغي بل يجب عليها أن تمتنع من زوجها إلا إذا أدى الصلوات الخمس في أوقاتها، يعني لا تمكنه من نفسها إلا ما دامت قد بذلت له النصيحة وتبذل له النصيحة حتى يأتي بالصلوات على وجهها، وإلا فتحرمه حقه منها ولا إثم عليه حينئذ، والله تعالى أعلم. يعني كانت بتصلي مثلا في الركعة الواحدة بعد الفاتحة بصورتين، ها؟ سورة الغاشية والأعلى مثلا، ها؟ فهو قال لا كفاية سورة واحدة، لأنه لم يكن عنده نص بجواز صورتين، وكان هذا في أول الأمر. لا، لا يجوز له ذلك. أنا قلت لك أن الحالة دي لا تجوز إلا لصفوان ولمن كان مثل صفوان، واحد بينام مقتول، خدت بالك؟ فإذا كانت حالتك زي حالة صفوان فيها مرحبا، وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وإنما قال له إذا قمت فصلي. ها؟ لا 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 لا، حديث الإفك مصطح، ما صفوان بن معطل، نعم هو صفوان بن معطل، هو هل يجوز إسقاط دين على شخص من أموال تجارية مع العلم بأن الدائن قريب من الدرجة الأولى؟ هل على الزوجة الأضحية والزوج غير قادر؟ نعم، إذا كانت هي قادرة فإن الأضحية عليها وليست عليه. أما هل يجوز إسقاط دين عن شخص من أموال ربوية مع العلم بأن الدائن قريب من الدرجة الأولى؟ يعني إيه الدرجة الأولى؟ يعني ابنه، مش كده برضه؟ ما الأب قريب من الدرجة الأولى، والأم والابن كذلك. فعلى أي حال الأموال الربوية لا يجوز صرفها إلا فيما يمتهن، إلا فيما يمتهن. وبعض أهل العلم تجوزوا في صرف أموال الربا في الديون الواجبة الحالة الأداء، الديون الواجبة الحالة الأداء إذا لم يكن عنده مال حلال يقضي دينه منها وإلا فلا. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا ينفقه الرجل أو يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. أمر خطير جدا. نعم أخي. أه؟ يأسف. لأن على أرجح الأقوال أن الأضحية واجبة. أنت قريب الشيخ يحيى؟ سكن؟ طيب أنت تطعم 10 مساكين. وبعدين ما عادش تقول لزوجتك الكلام ده خالص. ما عادش تقول لزوجتك الكلام ده خالص مرة تانية. أنت تضربها، تشتمها، تطردها من البيت، تعمل أي حاجة. بس أوعى مرة تانية تقول لها إيه على الطلاق. لأن مرة واثنين والثالثة هتبقى أنت بقى إيه؟ خلصت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو البقرة، البقرة والبدنة الاشتراك فيها 7، إنما الشاه ليس فيها شراكة. ها؟ لا، ما فيش فيه شراكة، لا.